بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائك ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، ومات لا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، على أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، وأصلح نساءنا، ورب لنا أولادنا. اللهم اغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا أسألك الثبات على الإسلام حتى الممات، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركة فوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ومع اللقاء 59 بعد 100 الأولى. وفي بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أمين. ما زال حديثنا موصولا مع عمرة الحديبية والتي كانت في ذي القعدة من العام السادس من الهجرة النبوي. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن الأحداث التي سبقت إبرام الصلح، ورأينا المفاوضات والمناقشات وإرسال الرسل وإشاعة قتل عثمان عليه رضي الله عنه وأرضاه وبيعة الرضوان. وصلنا إلى هذا العنوان: إبرام الصلح وبنوده. إبرام الصلح وبنوده. يقول المصنف: وعرفت قريش ضيق الموقف فأسرعت إلى بعث سهيل ابن عمرو لعقد الصلح، يعني أخبار البيعة وصلت لقريش. الآن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بايعه أصحابه على الموت في سبيل الله وعلى قتال قريش. طبعا قريش بدأت تتدارك الأمر، الموقف أصبح ضيقا الآن، فلابد أن نعجل بالمفاوضات. فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح. سهيل بن عمرو رضي الله عنه أرضاه أسلم بعد ذلك، وهو من عظماء العرب، وكان يعرف بخطيب العرب، كان خطيبا مفوها وكان عاقلا حكيما. فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح، وأكدت له ألا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا، يعني شرطنا ما فيش عمرة السنة دي، ما يدخل مكة هذا العام، لازم يرجع، وممكن نأذن له العام القابل يأتي للعمرة، إنما هذا العام أبدا. ليه العلة؟ لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا، يعني عشان سمعتهم ازاي بقى دخل بالقوة خلاص، فدي مشكلة بالنسبة لهم أمام قبائل العرب. هي دايما حظ النفس والحرص على السيادة فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: قد سهل لكم أمركم. النبي كان يحب الأسماء الحسنة وكان يتفائل ويعجبه الفأل الحسن، اسمه سهيل من السهولة، فقال لأصحابه: سهل أمركم. هذا الرجل الذي يأتي ومعلوم بالحكمة واسمه سهيل بن عمرو، يبقى الأمر إيه؟ سهل بإذن الله. ودي مهمة أوي في المنهج. النبي كان يعجبه الفأل الحسن، يعني قال: لا طيرة في الإسلام ويعجبني الفأل. يعني إيه؟ يعني الطيرة أي التشاؤم، التشاؤم ليس من الإسلام. يعني التشاؤم يعني بعض الناس بيتشاؤم ببعض الأشخاص عندما يراه، يقول لك تحدث لي مصيبة مثلا، لما بشوفه أتعطل عن الشغل، لما بشوفه حاجة تنكسر، لما أشوفه يحصل مشكلة في البيت، خلاص فيبدأ يتشائم. يريد كله يركز، ها في ناس ما بيبقاش قاعدين وعمال ركزوا هنا الله يكرم، عشان دي مسائل عقادية مهمة، فركز مع الدرس الله يبارك فيك، عشان في ناس بتتوه مني ودي مسائل عقادية لازم ننتبه لها. فالتشاؤم معناه إن بعض الناس بيتشاءم ببعض الأشخاص، يعني مثلا جالي فلان ضيفا، أول لما دخل البيت كوباية الشاي انكسرت، أقول لك ده وشه وحش، صح؟ وشه نحس، صح كده؟ في بلادنا يقولوا كده، ده فلان ده نحس، لما تشوفه أي حاجة تتعطل فيبدأ يتشائم صاحبنا. النبي يقول: لا طيرة في الإسلام. ليه؟ الكوباية اللي انكسرت لما دخل فلان صادف أجل الكوب عند دخوله، فالمؤمن يقول: قدر الله وما شاء فعل، أجلها كده انتهت، خلاص انتهى الأجل. حصلت مشكلة، طب راجع نفسك، ايه سبب المشكلة؟ ما يمكن انت اللي مقصر، يمكن السبب من عندك انت، ليه على طول تلصقها بفلان مثلا فراجع نفسك واستغفر ربك، لأن أحد السلف كان يقول: كنت أعلم معصيتي لربي في سوء خلق زوجتي. يعني لما أرجع البيت ألاقي في مشكلة والزوجة عاملة مشاكل، أراجع نفسي أكيد أنا خالفت النهاردة في حاجة، أو قصرت في عمل معين، أو عصيت ربنا وارتكبت ذنبا، فربنا بيعاقبني فين؟ في البيت أهو، ألاقيه قدامي على طول. فاستغفر ربك وتوب، وحاول تصبر وتعدي المشكلة وتتغفل عشان ما تكبرش، لكن ما تلصقهاش برؤية فلان مثلا. بعض الناس يتشائم بأنواع من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات، يسمع مثلا صوت البومة، طائر كده شكله كده متعب شوي، عارفينه؟ البومة اسمها ايه بالألماني؟ أويل؟ أويلة. الأويلة دي بقى، الأويلة، خلاص. فلو جات وقفت عند البيت، يا رب يستر، مين اللي هيموت؟ مين اللي هيموت؟ كلنا سنموت، وسبحان الحي الذي لا يموت. والموت أجل لا علاقة له بوجود بومة أو غير البومة، ملوش علاقة. فيبدأ يتشائم بإيه؟ بالبومة دي، ويخاف ويقلق. الإسلام يقول لك: لا، لا طيرة في الإسلام. عبد الله بن عباس في مجلس فإذا بطائر يصيح في السماء، أحد الجالسين يقول: خير خير، لما شاف الطائر. خير ربي، ربنا يستر، أنت بتزعق لي، مين اللي هيموت مثلا كده، خلاص كده. فالنبي سيدنا ابن عباس يقول: لا خير ولا شر، يعني لا يتعلق بصوت هذا الطائر لخير ولا شر، إنما الأمر بقدر الله عز وجل، قدر الله ما شاء فعل، ما يتعلق شيء بصوت الطائر ده. بعض الناس يتشائم بالزمان وبعض الأيام، يقول لك يوم التلات ده أنا بتشائم منه. عندنا في مصر يقول لك يوم الجمعة في ساعة نحس، شفت الجهل. يوم الجمعة فيها ساعة إجابة كما أخبر النبي، قال لك فيها ساعة إيه؟ نحس. سبحان الله، سبحان الله. وبعض الناس يتشائم بيوم التلات، وبعضهم يتشائم بيوم الأربع، مع إن الدعاء مستغاب يوم الأربع بعد العصر كما ورد في النصوص، خلاص كده. فيتشائم من يوم الأربع، خلاص. بعض الناس يتشائم ببعض الشهور زي صفر، والعرب كانت تتشائم منه في الجاهلية. ليه؟ لأنه بيأتي بعد شهر حرم، فيجي صفر بعد المحرم، والمحرم من أشهر ليه؟ اللي قبليه شهر حرم، فيبدأ يجي صفر تبدأ الحروب والقتال، فكانوا يتشائموا منه، يتشائموا من الشهر ده لأنه بيتجمع فيه بقى الثارات والقتال وشغلانة. فيجي بعض الناس للأسف يعني يعالج البدعة ببدعة. فأذكر إن أحد المصنفين صنف كتابا، فكتب كده: فربط من تصنيفه في شهر صفر الخير. هذه بدعة أخرى، إنه عايز يهرب يعني من تشاؤم العرب بصفر، قال إحنا بنتشائم مش هنسميه صفر الخير. خير إيه؟ لا خير ولا شر، الأمر بيد الله. فيعالج بدعة بإيه؟ ببدعة. لا، ما عندناش الكلام ده في الإسلام. فنحن لا نتشائم بالأيام ولا بالزمان. طيب، فيجي الإسلام يضع لنا ضوابط شرعية في العقيدة، يقول لك: لا طيرة في الإسلام، ما عندناش تشاؤم. سميت بالطيرة ليه؟ لأن العرب كما تعلمون في الجاهلية كانوا إذا أرادوا فعل أمر أو الإقدام على أمر يأتون بطائر ف يتركونه في جو السماء، إذا طرجعت اليمين يقول لك هننتصر، يلا نروح نحارب. الطائر راح جهة الشمال هننهزم، ارجعوا ما تروحوش. فيتشأمون بالطائر ده، فيربطون الفعل أو الترك بحركة إيه؟ الطائر في السماء. نقول لك: لا، جي الإسلام قال لك ما فيش الكلام ده عندنا، لا طيرة في الإسلام. ويعجبني الفأل الحسن، دي بقى اللي معنا الفأل الحسن، أهو النبي علمه لنا سهل أمركم لما جي مين؟ سهيل بن عمرو. حضرتك رايح لامتحان مثلا خلاص، فلقيت واحد بيندع يقول لي يا يسار، واحد اسمه يسار، فتتفائل إن شاء الله الامتحان هيبقى يسير وسهل ماشي. الولد مريض خلاص كده، وانت رايح بيه المستشفى او للطبيب، واحد يا سلامة بيندع واحد اسمه سلامة، فتتفائل بالسلامة وبالصحة. عندك كرب وديك ماشي في طريق، لقيت واحد يقول يا فرج، يا الله ربنا يفرجها ان شاء الله، فأل الحسن. فده معنى ويعجبني الفأل الايه؟ الحسن. يبقى ما عندناش تشاؤم وعندنا فأل حسن خلاص كده. زي ما النبي اتكلمنا عن القبر لما اتكلم عن حال المؤمن وحال الفاجر في القبر، ختم حال المؤمن بايه؟ ثم ياتيه رجل ابيض الوجه طيب الريح ابيض الثوب يقول له ابشر بالذي يسرك، يقول من انت وجهك الوجه ياتي بالخير. شوف التفاؤل، وشك كده حلو وريحتك جميله اكيد ورق خير، يقول انا عملك الصالح جئت كي اكون انيسا لك في قبرك الى قيام الساعه. الاخر بقى ياتي رجل منتن الريح اسود الوجه منتن الثوب فيقول من انت وجهك الوجه ياتي بالشر، ايوه يقول انا عملك السيئ جئت كي اكون انيسا لك في قبرك الى قيام الساعه. الاول يقول ربي اقم الساعه حتى اعود الى اهلي ومالي، الثاني يقول ربي لا تقم الساعه، ربي لا تقم الساعه لما رأى من شدة. فالفأل الحسن مطلوب لكن بدون توسع فيه، بدون إيش؟ توسع. فرحة بتدخل على النفس لعلها تكون بشار، لك لا تتوسع في هذا الأمر. علشان كده نقول لكم دايما لازم نحسن أسماء الأبناء والبنات. النبي كان يحب الأسماء الحسنة، فتحسن اسم ولدك واسم ابناتك، مش تسمي اسم كده كله معجن في بعضه مش عارفين ينطقه، يبقى صعب قوي علينا، تجد واحد بيخترع اسماء. اسم كده محتاج كتالوج عشان نقرأ. ليه؟ ما الاسماء السهلة كثيرة والاسماء الحسنة اكثر، فاختر اسما طيبا لولدك لانه من حقه عليك انك تحسن اسمه، ما تسموش اسم يعير به بين الناس. أنا أعرف أنا يعني ناس كثيرين جدا بيستحون من أسمائهم، إن أسماء فعلا تضحك فبتسبب أحيانا علل النفسية للأطفال والأبناء خلاص. فتخلي بالنا وإحنا بسمي ابنك، ده حق من حقوق الولد على الأب إنه يسميه اسما طيبا حسنا. فلما رآه عليه الصلاة وأزكى التسليم أي رأى سهيل بن عمرو قال قد سهل لكم أمركم. أراد القوم الصلحة حين بعثوا هذا الرجل، الرجل ده مدام جاي لكم يبقى جايين عشان الصلح. لأن دايما كده إخوة اللي مش عايز صلح هيبعت مجرما معروف بالإجرام متأصل فيه لغة لغة السيف فقط، إنما اللي عايز الصلح هيبعت رجل حكيما لغة لغة الكلام وعنده لسان طيب زي سهيل بن عمرو خطيب العرب، فده يروح لإيه؟ الإصلاح. إنما عشان يقاتله ما يبعتوش سهيل بن عمرو خلاص، كان ممكن يبعت مثلا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عن عكرمة رجل قتال خلاص. طبعا عكرمة أسلم وحسن إسلامه بعد عام الفتح رضي الله عنه أرضاه، يبعته مثلا خالد بن وليد رجل قتال فارس ما عندوش عنده قتال يبعته خلاص، يعني تشوف انت قائد جاله بس يبقى دول مش عايزين، دول عايزين قتال. انما بعت لك سهيل بن عمرو دي بقى ده مختلفه دي ماشي كده. نقربها لكم شويه، لو خلاف بعتنا لكم محمد الجزائري يبقى راح يضرب، لكن لو بعتنا الشيخ سيد يبقى جاي يعمل ايه؟ جاي يصلح. قول نعم الله يكرمك، ما عرفش غير الكتاب الله يكرمك. فمحمد نبعته بقى خلاص بقى. انما لما نبعت الشيخ عشان يقول لك راح يصلح، هيقول لك يا جماعه اصبروا وهم عايش حقك علينا وهكذا. بس قلنا نقربها شويه يا محمد. جت فيك انت النهارده. بس والله بيضحكوا يا جماعه، شوف بيضحكوا حلوه. طيب، فجاء سهيل فتكلم طويلا. خطيب العرب بقى كلم يا سيدي، النبي بيسمع له. ثم اتفق على قواعد الصلح، هنكتب عقد بيننا وبينكم الآن، عقد صلح له بنود وشروط، تعالوا نكتب مع بعض. طبعا اللي كان بيكتب العقد سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. طبعا بدأ سيدنا علي يكتب العقد. هذا ما عقد عليه رسول الله محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. لسه في البداية هم. سهيل قال: مهلا، لو نعلم أنك رسول لاتبعناك. نعم احنا بنكذبك، امحو رسول الله، امسح دي، ما تكتبش رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. النبي راح نظر لعلي وقال: امحوها يا علي، امسح الكلمة دي. قال: والله لا أمسح رسول الله أبدا، يمكن أبدا أنا أمسح بإيدي كلمة رسول الله؟ أقسم. وده مش اعتراض على النبي، ده حب، حب وتعظيم للنبي، والمحب المعظم لا يلام يا إخو. فقال له النبي: أشر لي عليها. خلاص ما تمسحهاش انت، قول لي هي فين. فأشار إليه فمحاها النبي بيده عليه الصلاة والسلام. أول بند في الصلح، الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه. هم كتبوش الرسول طبعا، النبوة للرسول، هم كتبوا يرجع محمد من هذا العام فلا يدخل مكة. وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثا. نسمع لكم تيجوا ثلاثة أيام عشان تعملوا العمر. معهم سلاح الراكب، تيجي معاك سلاح الراكب فقط. الراكب بيحتاجي في السفر تكسيف بس خلاص، لكن لا تجيب لي حقاب ولا أدوات قتال ولا دروع ولا الكلام ده كله. تيجي هتيجي معاك السيف فقط. ماشي. معهم سلاح الراكب، السيوف في القرب، في القرب، ولا يتعرض لهم بأي نوع من أنواع التعرض. أدي أول شرط، يعني ما فيش عمرة السنة دي، ما فيش، ترجع إلى المدينة مرة ثانية. طيب ماشي. الشرط الثاني، وضعوا الحرب بين الطرفين 10 سنين، بيننا وبينكم معاهدة، ما فيش قتال بيننا لمدة كم سنة؟ 10 سنين. دي اسمها المواثيق الدولية اللي معمول بها في الوقت المعاصر. يقول لك دي دولة حليفة، دي دولة صديقة، مش عارف ايه، بيننا وبينكم معاهدة سلام، خلاص لازم الوفاء بها مدام الدولة كتبت. خلاص انت بقى عاطفتك غير كده، خلي عاطفتك على جنب، ما تعنيناش خالص لهواك ولا عاطفتك ولا حميتك. ليه؟ هنعرف الآن المنهج. المنهج دايما خلاف العاطفة، ما يعنينا عاطفتك. زي بعض شيء يقعد يلوم مصر وإسرائيل وكده، يا ابني في معاهدات ربط العنق. انت بقى عاطفتك غير، انت حر، هنعمل لك ايه؟ انت بعيد اصلا عن المعاهدات والعهود والمواثيق ودول عالميه ربط الدول بعهود، ما تقدر تتحرك ولا تنبس ببنت شفا، فاهم؟ هنشوف الان مع النبي اهو، هذه معاهده، ولسه هتشوف الشروط اللي جايه صعبه جدا عشان الشباب يتعلموا المنهج صح، مش بالعواطف. لا عندنا علاقات دولية تربط الدول بعضها ببعض، وفي مواثيق وفي كذا وفي محاذير وفي حاجات ما تتخيلها. زي ما قلت لك قبل كده، ده حتى بعض دول المسلمين بمعاهدات ممنوع تزرع أكلها في أرضها، الأكل ممنوع تزرعه، لازم تاخد من عندي أنا، تاخد رغيف العيش بتاعك من عندي أنا. في مصر بيجي لنا القمح من أمريكا، مع إن إحنا اللي كنا مخزن العالم القديم كله للقمح والبر والشعير، ما نستطيع نزرع القمح. نعم الله يبارك لك. الآن تعمل أي قلق شكرا، ما فيش قمح، يعني ما فيش أكل، يعني في مجاعة وموت من غير قتال. يموت شعب بأسره، أيوة يموته. عشان كده تجدهم يلقون الطعام في المحيطات، طعام يكفي دول كاملة، إنما لا يترمي في المية. سياسات. لكن الشباب مش فاهم، الشباب الصغير مش فاهم الكلام ده، متهور. وده اللي حاصل، تهور كثير من الشباب، ضيع دولا وضيع شعوبا. وهل الشر زال؟ أبدا، الشر بيزيد بيزيد. لكن سبحان الله، ده دليل نقص العلم وعدم سؤال العلماء، بل قلة العلماء الربانيين أصحاب المنهج الراسخون في العلم. الشرط الثالث، من أحب أن يدخل عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. وتعتبر القبيلة التي تنضم لأي الفريقين جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. في قبائل كثيرة محيطة بالعرب ومحيطة بالمدينة، لو أي قبيلة الآن في بنود الصلح ده تريد أن تدخل حلف قريش، مرحبا. القبيلة تريد تدخل حلف محمد، مرحبا. بمجرد دخولها في أي فريق من الفريقين ارتبطت ببنود المعاهدة، يبقى ممنوع التعرض لمدة 10 سنين. وأي تعرض لا يعني معناه نقض العهد ده وإعلان الحرب، وإعلان الحرب. يعني حتى أنت مطالب أن تحفظ من يعيش في بلدك ومحالف للدولة المعادية، ما تقدر تتعرض له بسوء. سبحان الله، شوف العهود بقى. طبعا نتيجة لده قبيلة اسمها خزاعة دخلت في عقد النبي، في حلف النبي، وقبيلة اسمها بنو بكر دخلت في حلف قريش. يبقى عندي بنو بكر فين؟ في حلف قريش، وخزاعة في حلف النبي عليه الصلاة والسلام. وخزاعة موجودة في مكة على فكرة. الشرط الثالث الرابع، من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه، أي هاربا منهم، رده عليهم. واحد دخل الإسلام وهرب من قريش راح للنبي، لازم النبي يرجعه تاني، يرجعه للفتنة والكفر. أيوة ده شرطنا. يا رب سلم، عشان هنعرف ليه عمر غضب، هنشوف الآن غضب عمر ونشوف المنهج قال له إيه. يعني واحد جاي آمن دخل الإسلام نفتنه في الدين ورجعه تاني عشان للكفر والإزاء والتنكيل وربما القتل، معاهد لازم نوفي به. الله أكبر. طيب هل هينطبق نفس الشرط عليكم؟ لا، اللي يجي من عندكم مرتدا عندنا ما يرجع لكوش خلاص. شفت الجور بقى في حتى الشروط المكحفة، يقول لك بيكيل بمكيالين. آه زي ما احنا الآن أعداءنا بيكيلوا بمئة مكيال مش مكيالين فقط. حرية عندهم هم، أنت ما عندكش حرية، أنت كمسلم لا، هو يلتحي دي حرية شخصية، إنما المسلم يلتحي إرهاب. الراهبات يلبسن الحجاب دي حرية شخصية، إنما المسلمة تلبس الحجاب ممنوع وإرهاب وتشدد. صح، هو ده نفس المنهج، نفس المنهج، نفس المنهج. ومن جاء قريشا ممن مع محمد أي هاربا منه لا لم يرد عليه من رجعهوش. طيب ماشي، أربع شروط يا إخوة، ظاهرها الإكحاف والظلم والنبي وافق عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم دعا عليا ليكتب الكتاب فأملى عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل أما الرحمن فوالله لندري ما هو، ما كانوش يعرفوا اسم الرحمن ده، باسمك اللهم فقط، ما تقولش الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم ماشي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم أملى هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال سهيل لو نعلم أنك رسول الله ما سددناك عن البيت. خلي بالنا الملمح المهم ده يا إخوة أحيانا عشان نعرف ليه بيفتن البعض للأسف وينحرف عن الطريق. سهيل بن عمرو هذا رجل حكيم وعنده عقل صح، زعيم العرب وخطيب العرب، ورغم ده كفر بالنبي في بداية وكان معتقد أنه على حقه، أو والله معتقد أنه على حق وبينصر إيه دينه ودين أبائه. شوف عقيدته عاملة إزاي، زي اللي بيكونوا من جلداتنا ويتكلمون بألسنتنا، ده هو معتقد لما هو بيحاربك أنه على حق، أو والله العظيم هو معتقد كده أنه بيحافظ على الأمن والأمان، أن أنت أصلك أنت شكلك كده سبب ضرر، فهم أقنعوه بده. تخيل عندما يكون عبادة الصنم حق وعبادة الله الواحد هو الباطل، تخيل انت متخيل. هو ده سهيل بن عمرو اللي بعد كده يكون من سادة المسلمين لما ربنا يشرح صدره. عشان كده دايما بندعي لكل من انحرف ان يشرح الله صدره للحق، قولوا امين قولوا امين. ان بلية هيخسر دنيا ودين، ودي المصيبة الكبيرة، هي حياة واحدة. ربنا شرح صدر سهيل بن عمرو فأصبح سيدا من سادات الإسلام، لكن غيره مات على الكفر، أبو جهل. وعلى فكرة كان أذكى أذكياء العرب أبو جهل ده، وكان بيلقب بأبي الحكم، مات على إيه؟ على الكفر. والنبي سمى فرعون هذه الأمة. علشان كده دايما نسأل ربنا الثبات والتثبيت كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ودايما تدعو بهذا الدعاء، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. لأن احنا في زمن ربنا يسلم يا رب يبقى الحق واضح، لكن فلان يعمى عنه ويبقى مع الباطل ويعتقد أنه على إيه؟ على حق وبينصر الحق. تخيل أهو سهيل بن عمرو نموذج. هو ليه إخوة الإسلام بيعرض علينا القرآن والسنة والسيرة؟ عشان إحنا نعتبر، عشان نخلي بالنا. الله ده بيعرض عليك عذاب النار لسه ما حصلش صح، وجاب لك مشاهد ليه؟ عشان لك انتبه، أديني ببين لك وبقيم الحجة، هو هيحصل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. يا أمر عجيب الإنسان ده، أمر عجيب. عشان كده قالها تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. سبحان الله، بينا لك كل شيء، ورغم ده بتنحرف، ورغم ده بتبعد، وانت عارف الخريطة كلها قدامك، لو مشيت هنا يحصل كذا وكذا وكذا وكذا، وهنا هيحصل، ورغم ده بتمشي في الشر. يا رب سلم، إذن أقيمت عليك الحجة. فقال سهيل لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال إني رسول الله وإن كذبتموني، لا يعني تكذبكم، أنا رسول الله. نعم. وأمر علي أن يكتب محمد بن عبد الله ويمحو لفظ رسول الله، فأبى علي أن يمحو هذا اللفظ. كيف كان وقع هذا الأمر على قلب علي في هذا الموقف رضي الله عنه وأرضاه؟ تخيل بيؤمر أن يمحو بيده لقب الرسول. ومين ده؟ ده علي المحب الصادق في الحب، صهر النبي وابن عم النبي، بطل المواجهة، الذي لا يرضى الدنية في الدين أبدا، رضي الله عنه أرضاه. كثيرا ما أفكر في كثير من مواقف الصحابة، كيف مر عليهم هذا الموقف رضي الله عنه، سبحان الله. فمحاه صلى الله عليه وسلم بيده، هنرفع عنك الحرج ده. ثم تمت كتابة الصحيفة، ولما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حليف بني هاشم منذ عهد عبد المطلب كما قدمنا في أوائل الكتاب والمصنف. فكان دخولهم في هذا العهد تأكيدا لذلك الحلف القديم. ودخلت بنو بكر في عهد قريش بمجرد بس ما تم ختم الكتاب يا حسين، أول حالة هتيجي هي ابن سهيل بن عمرو، تخيل ابنه هيجي يخش الإسلام والنبي رجعه، يقول له هذا أول من أقاضيك عليه، يقول له احنا لسه ما، هذا أول رجعه لي. يا الله، تعالوا نشوف بقى أبو جندل رضي الله عنه وأرضاه. وبينما الكتاب يكتب إذ جاء أبو جندل ابن سهيل يرصف في قيوده، جاي مربوط بالقيود بهربان منه، قد خرج من أسفل مكة، والده بيتفاوض هناك مع النبي، هو كان في مكة بيعذب ومقيد، هرب منه لقى أبوه في وشه مع النبي، ورايح للنبي عشان ينجو. الله، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين، فقال سهيل هذا أول ما أقاضيك عليه، علي أن ترده، رد علي. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم إنا لم نقضي الكتاب بعد، احنا لسه بنكتبه. فقال والله إذا لا أقاضيك على شيء أبدا، لو مش هترجعه لي اعتبر الصلح ده مش موجود، يلا مع السلامة. يا رب سلم. هل هنقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة؟ الجواب لا أبدا. مصلحة الأمة تقدم على الفرد، مصلحة الدين تقدم على فرد، هو ده الإسلام يا إخوة، هو ده الإسلام. عندنا عهود الآن في مواثيق، والعهد ده دين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي، طب خليه لي أنا، ده لي أنا بعيد عن العهد وكذا وكذا. قال ما أنا بمجيزه لك أبدا. تخيل يعني، شوف بقى الرجاء كمان بيرجوه، يعني خلاص ده سيبه لي أنا بقى خلاص، أبدا ما في. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. شوف النبي حريص عليه إزاي، يا راجع نفسك كده، سيبه لي. وقد ضرب سهيل أبا جندل في وجهه، مسك ابنه راح لطمه، وأخذ بتلابيبه وجره ليرده إلى المشركين. الله أكبر، الله. هنا بقى عاطفتك أنت تصور بقى إزاي، لأنك مش فاهم، ما أنتش فاهم المنهج صح. وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين، أأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ يا رب سلم، يا رب سلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم. احنا ما نغدر أبدا، لازم نوفي بالعهود. المسلمون عند شروطهم. فوثب عمر بن الخطاب، هي العاطفة هبة والحمية، رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه جري وراه ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. عمر ويدني قائم السيف منه، يقرب منه السيف يعني خده. وعمر ما قدرش يعمل حاجة في عهد، إنما أنت ممكن تعمل. يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه. يا جيل عجيب يا إخوة والله. فظن الرجل بأبيه، أب مهما عملت مش ممكن أقتله، ونفذت القضية خلاص رجع. النحر والحلق للحل عن العمر. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب، خلاص انتهينا من الكتاب، قال: قوموا فانحروا. يلا فيش عمر السنة، خلاص حبسناهم. اللي عنده بقى الهدي ايه يذبحوا خلاص، وعشان نرجع عشان نقلع ملابس الإحرام ونرجع للمدينة. فوالله ما قام منهم أحد حتى قال 3 مرات: قوموا فانحروا. 3 مرات، ده غضب لله، غضب لله. لكن إنه رسول الله. هنا بقى المنهج، قد يكون الأمر صعبا عليك، شاقا على نفسك، لكن مادام هو المنهج اسمع وأطع ولا تخالف. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ما دام الأمر بالمعروف حتى وإن وجدت عليه صعوبة على نفسك لازم تنفذه، لازم تنفذه. 3 مرات ما في حد. فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة رضي الله عن أمنا، أم سلمة صاحبة هذا الموقف رضي الله عنها، وده رد على أهل الجهل اللي يقول لك شاوروهم وخلفوهم. المرأة ما حدش يشاورها، رأيك من راسك، لا هذا كلام باطل. زوجة عليك أن تشاورها وتسمع منها، فإن وجدت في قولها الصواب نفذه وطبقه. وهذا ليس فيه تقليل من رجولتك أبدا، بل هو رفعة لك، وده تأكيد على رجولتك، أنك رجل، لأن الرجولة حقا تجسدت في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا لنرى ماذا فعل النبي مع أمنا أم سلمة رضي الله عنها. فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، بيحكي للزوجة: شفت العشرة الطيبة؟ مش أنت بقى مالك، وأنت مالك؟ بيقول زوجته كده: أنت مالك؟ يعني مالي، ده أنا زوجتك، تعبان من حاجة يمكن أساعدك، مالكيش دعوة بحاجة، ما تدخليش النساء كمان، تخرفوا الرجال كمان. ما شاء الله عليك يا أبو الرجولة. طيب تعالوا نشوف سيدنا النبي. فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا، ما تكلمش حد من الصحابه خالص كلمه حتى تنحر بدنك، الجمل بتاعك الان اخرج من عندي الان، ما تكلمش احد، وروح على الجمل اللي انت جايبه للهادي واذبحه بس. وتدعو حالقك فيحلقك، بعد ما تذبح عند الحجام بتاعك الحلاق يحلق لك راسك ماشي. فقام فخرج فلم يكلم احدا منهم. ايه ده بيعمل النبي؟ بينفذ مشوره مين؟ ام سلمة رضي الله عنها. الله اكبر الله اكبر، بابي انت وامي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ده احنا مقصرون قوي يا اخوه والله في بيوتنا مع اهلنا ونسائنا، ربنا يعفو عنا ويغفر لنا امين. فقام فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما راى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. يا رب سلم. شفت بقى الاسوه فعل خلاص ما فيش كلام، كله بيجري يذبح، كله بيجري يحلق. رضي الله عن ام سلمة. ام سلمة تعرف منزلة النبي عند اصحابه، وتعرف من هم اصحابه، وتعرف لماذا امتنعوا غضبة لله. لكن إذا رأوا رسول الله يفعل لا يمكن أبدا يتأخروا. وكانوا نحروا البدنة عن سبعة، يعني الجمل عن سبعة أفراد، والبقرة عن سبعة. ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل، اشترى من أبي جهل، كان في أنفه برة من فضة. البرة يعني الحلقة، بتعبوا جهل بقى عامل له كده حلقة فضة. كان في أنفه برة من فضة ليغيظ به المشركين. يعني بيجي اه ده بتاع زعيمكم اللي نفق في يوم بدر اهو، وكمان حاطين له حلقه فضه كده، حاجه حلوه. نعم
بس الجاهليه بالسعوديه.
نعم
الجاهليه بالسعوديه، امس ناقه لبست 14 مليون ذهب.
الله اكبر. شفت بقى
14 مليون ريال يلبس ناقه
ذهب. يلبس الناقه ب 14 مليون جنيه ذهب. هذا هو الطرف.
انا الجاهل المسكين
نعم نعم فضة. نعم نعم سبحان الله. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا بالمغفرة وللمقصرين مرة. يعني المحلقين اللي حلق رأسه كاملا بالموس يعني، والمقصر اللي بيحلق عادي الشعر كله بس يخففه شوية. فالنبي قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول؟ قال رحم الله المحلقين والمقصرين. رحم الله المحلقين كم مرة؟ ثلاث. في الرابعة قال والمقصرين. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا السفر أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك في شأن كعب ابن عجرة رضي الله عنه أرضاه، إنه أصابه شيء في رأسه وكان مضطر إنه يحلق. طب يحلق وعليك تصوم أو تطعم كما جاء في آيات الأحكام. طبعا لسه قصة عمر بقى في حزن جاية بعدين، يعني المصنف أرجعها شوية كده لغاية ما يهيئك عشان تعرفي، هيجيب لك كل بقى الاستجابة. ودي من الحكمة، جاب لك شوف مشورة أم سلمة، بعد كده استجابة الصحابة، مش رغم ان فلما يجي عمر بيقول الكلام ده بس ما خلاص بقى احنا فهمنا القضية صح. عمر انه رسول الله، الزم غرزه بقى، الزم غرزه. الإباء عن رد المهاجرات. ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذي تم في الحديبية. دول نساء بقى. فرفض طلبهم هذا بدليل أن الكلمة التي كتبت في المعاهدة بصدد هذا البند هي وعلى أنه لا يأتيك منا رجل. قلت مكتوب كده ودي مهمة أوي بقى في العقود والعهود، عشان كده المحامي الشاطر لما أي عقد بيعرض عليه بيعرف كل لفظة منطها إيه، فممكن كلمة فلازم تخلي بالك من كلمات. عشان كده معظم الإخوة بيعملوا عقود في الغرب هنا، الهواتف والكلام ده كله ما بيقروش، وفجأة يلاقي مصيبته مصيبة خلاص كده، وبياخد يقول لك يا عم مش عارف عاملين أنجبوت مثلا في الشهر 14 يورو مثلا، لكن ما قرأش العقد. هيقول له ايه؟ في أول سنة 14 يورو، السنة اللي بعدها بتدفع 50 يورو وكريدات صغيرة قوي تحت، تيجي انت بعد سنة تخرب بيتك وانت ما عندكش، بياخدوا منك 50 يورو كل ايه يا جماعة ده 14. لا اقرأ العقد. نعم.
في هذول البياعين بتكتب 14 أو 7.99
نعم في يورو فلازم تقرأ كويس، لازم تقرأ كويس عقود. فهم لما كتبوا العقد قالوا رجل بس خلاص، ما ينطبقش على النساء، ده عهدكم هو بنوفي بالعهد. لما جاء أبو جندر رجعناه لكم في نفس اليوم، الآن دول نساء، ما كتبتوش انتوا النساء، انتوا قلتوا رجل، لو جالكم رجل من عندها رجعوه، دول مش رجال دول نساء. وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا، فلم تدخل النساء في العقد رأسا. وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. شوفوا صدق الإيمان الأول، قال فإن علمتهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. خلاص المرأة ما ترجع خلاص. حتى بلغ بعصم الكوافر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقوله تعالى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، الآية دي اسمها بيعة النساء. فمن أقرت بهذه الشروط قال لها قد بايعتك، ثم لم يكن يردهن. طب ادخل الإهم ترجعيش. وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم، حكم ده. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، تزوج بإحداهما معاوية وبالأخرى صفوان بن أمية. ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة بقى؟ هذا هو صلح الحديبية. ومن صبر أغوار بنوده مع خلفياته لا يشك أنه فتح عظيم للمسلمين. ده اللي بيه اللي عنده علم بقى، اللي عنده فهم. عشان كده إخوة العلماء قالوا إيه؟ العلماء يعرفون الفتنة عند قدومها، والعوام يعرفونها بعد إدبارها. العالم بيقولك دي فتنة، انتبهوا محدش بيسمع له، طيب روح وقعوا خربوا الدنيا، يا ده صدق فتنة خلاص الدنيا خربت. عشان كده العصمة ان عند النوازل ترجعوا للعلماء المعروفين بالعلم مش للهوى والعاطفة. طبعا جل من يقول لك ده دول مش فاهمين يا عم الحاج، دول عايشين في عالم تاني. ها ودي المصيبة، انت اللي فاهم وانت اللي عارف، روح روح انت. فظاهر الشروط كده لو اي انسان قرأها ده ظلم وجور وتضييق على المسلمين، لكنها الفتح العظيم، وده اللي هنشوف الاثر بعدين. تعالوا نشوف. فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أي اعتراف، بل كانت تهدف استئصال شأفتهم وتنتظر أن تشهد يوما ما نهايتهم، وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة الإسلامية وبين الناس بصفتها ممثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في جزيرة العرب، ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين. يعني كأن قريشا الآن بتقول للعالم كله في زمانها أن للمسلمين قوة. فلازم تراجعوا نفسكم بقى، نحن بنصالحهم اهو، يبقى ده مكسب ولا لا؟ مكسب انه يصالحك ويعمل عقد معاك، بس خلاص ده مكسب كبير قوي للاعراب والقبائل البعيده اللي عارفه ان الزعامه لقريش الله وخايفه تدخل الاسلام لضعف المسلمين او لكذا وما نغامرش الله. لا دلوقتي ده قريش ايه اللي بتعمل صلح مع محمد، ادخلوا وانتم مطمئنين بقى، وفي عهود اهي اللي يروح ل ها خلاص اللي يدخل حلف محمد خلاص داخل ضمن المعاهده. طيب ادي مكسب اول، وان قريشا لا تقدر على مقاومتهم. ثم البند الثالث يدل بصحوه على ان قريشا نسيت صدارتها الدنيويه وزعامتها الدينيه، وانها لا تهمها الان الا نفسها، مشغولة بنفسها بس الآن، ملهاش دعوة بقى بالقبائل الأخرى بقى بعد ما كانت زعيمة. الآن أنا بعمل معاك صلح خاص بينك وبين قريش بس، صح؟ يعني معناها إيه؟ تنزلت عن المكانة الدنيوية والدينية، ما بقيتش تتكلم بلسان العرب إيه؟ قاطبة، وفي جنبها سقيف وهوازن وغطفان وأسد وقبائل وبني مخزوم وغيره وغير قبائل كبيرة جدا. الآن قريش إيه؟ تتنازل عن هذه الصدارة. أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو دخلت في الإسلام بأجمعها فلا يهم ذلك قريشا. خلاص بقى اللي عايز يدخل عند محمد يدخل كحلف يعني، وطبعا الحلف معناها إقرار بالإسلام، ودام دخلت حليفا بداية ادخل الإسلام بعدين لا يهمك، خلاص ما انت حليف دلوقتي خلاص. فلا يهم ذلك قريش ولا تتدخل في ذلك بأي نوع من أنواع التدخل. أليس هذا فشلا ذريعا بالنسبة إلى قريش؟ الجواب بلى، ده أشد أنواع الفشل لقريش، وفتحا مبينا بالنسبة إلى المسلمين، بلى ده أعظم أنواع الفتح. إن الحروب الدمية التي جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها بالنسبة إلى المسلمين مصادرة الأموال وإبادة الأرواح وإفناء الناس أبدا أو إكراه العدو على اعتناق الإسلام، وإنما كان الهدف الوحيد الذي يهدفه المسلمون من هذه الحروب هو الحرية الكاملة للناس في العقيدة والدين، ما تجبروش حد على معتقد باطل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. احنا قلنا الآية دي مناطها ليس حرية الكفر، لا انت عندك عقل اختار، لكن اعلم انك محاسب على هذا الاختيار. لو اخترت الايمان تسعد، لو اخترت الكفر هتهلك وفي عذاب اليم ينتظرك، فانتبهوا لهذا. عشان كده الايه نفسها بتدل على ده، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فلما تختار أنت الكفر اختار، مش حد هيجبرك على عدم الاختيار، لكن يعلم أن اختيارك ده تهلك به دنيا ودين، بس في عذاب أليم منتظرك. أقمنا عليك الحجة وبينا لك المحجة واختر ما شئت. أنك تنصر دينك هتكرم، تحارب دينك هتهان، اختار اختر ما شئت. لا يحول بينهم وبين ما يريدون أي قوة من القوات، وقد حصل هذا الهدف بجميع أجزائه ولوازمه وبطريق ربما لا يحصل بمثله في الحروب مع الفتح المبين. وقد كسب المسلمون لأجل هذه الحرية نجاحا كبيرا في الدعوة، فبينما كان عدد المسلمين لا يزيد على 3000 قبل الهدنة، صار عدد جيش الإسلامي في سنتين عند فتح مكة 10,000. تخيل سنتين بس، يعني كان عدد جيش المسلمين في الفترة دي يوم 6 من الهجرة 3,000 فقط. ويمكن ده الجيش اللي راح مؤتة والقادة الثلاث 3000 فقط. خلاص النبي لما جه يفتح مكة في سنة 8 كان العدد كام؟ 10000. تخيل بقى الالاف التي دخلت الاسلام خلال السنتين دول بسبب هذا العقد. جزاكم الله خير. اما البند الثاني فهو جزء ثاني لهذا الفتح المبين. فالمسلمون لم يكونوا بادئين بالحروب وانما بداتهم قريش بقول الله تعالى وهم بداوكم اول مره. اما المسلمون فلم يكن المقصود من دوريتهم العسكريه الا ان تفيق قريش عن غطرستها وصدها عن سبيل الله وتعمل معهم بالمساواة. كل من الفريقين يعمل على شكلته. فالعقد بوضع الحرب 10 سنين حد لهذه الغطرسة والصد. كانت متكبرة أو قريش؟ طب شكرا ما فيش بقى قتال بيننا 10 سنين. تعلم الأدب بقى. فيش بقى كل شوية تطلعين ناس جيوش كده وتعملين فيها إيه أنت زعيمة. لا خلاص 10 سنين ممنوع ترفع علينا سلاح. فده نصر وفتح مبين. بقى تذكير لإيه؟ لمنع الكبر والغطرسة. زي ما دورنا كده نذكر دايما عشان ما تنحرفش وتبعد كده. عندك اهدأ كده واستقم على الأمر اللي لحصل العمليات بقى. انت اللي هتضيع وهتبقى مشكلتك مشكله وساعتها بقى تمسك فينا يوم القيامه. ده ما قال لناش انا قلت لك صح؟ قلت له ولا لا؟ ونبهته ولا لا؟ بس خلاص يجي بقى ايه؟ ها والله عسل ما بحب. والله يقولوا كده يوم القيامه. والله فعلا صادق يقولوا كده فعلا. فعشان كده هتنطق الجلود. الله يرضى عليك بقى. يقول له طب اسكت انت لسان بقى. يلا الجلد يتكلم العين تتكلم انا نظرت والاذن وانا سمعت. ها والجلد يقول له وانا والله سمعت وشفت وقعدت وجلست وانا عمال انكر عشان انقذكم من العذاب وانتوا تعترفوا. يقولون كما يحكي القران انطقنا الله الذي انطق كل شيء. الارض يا ودي لازم تعاد عليها دي هتشهد. هتقول يوم الاثنين تاريخ كذا 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 كان قاعد عبد العزيز هنا والشيخ كان بيتكلم عن صلح الحديبية وانا سمعته قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا. يا وانت يا طلحوت هيشهد المكان ده. وانت هيشهد المكان ده والله. والله والله هيشهد. شوف صورة الزلزلة اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ابن عباس يقول أي تخبر بكل ما فعله بنو الإنسان على ظهرها من طاعة أو معصية. يا رب سلم. عشان كده لازم تكثر شهود الخير. الأرض هتشهد علينا. بل بالعكس الأرض اللي انت أطعت الله فوقها إذا مت بكت عليك. والله يا إخوة بنص القرآن لما اتكلم عن فرعون وجند فرعون قال فما بكت عليهم السماء والأرض. مفهوم مخالفة. يبقى أهل الطاعة إيه؟ بتبكي عليهم السماء والأرض. المكان ده بتسجد فيه مات اللي كان بيسجد هنا. الأرض تبكي عليه. هنا كان بيسجد ويوحد الله وهنا كان بيجلس لسماع العلم وهنا كان يدرس العلم وهنا كان يفعل الخير وهنا كان يتصدق على فقير وهنا كان يتصدق على أرملة وهنا كان يكفل بيتا وهنا كان يفعل خيرا. يا الله فكثروا من شهود الخير. فخلاص كده غطرسة قريش ايه؟ شكرا انتهت. خلاص بقينا ند بقى. خلاص بينا وبيننا عهد. احترم نفسك بقى وخليك مؤدب. خلاص الغطرسة دي انتهت. طيب فالعقد بوضع الحرب 10 سنين حد لهذه الغطرسة والصد ودليل على فشل من بدأ بالحرب وعلى ضعفه وانهياره. تضعيف انهارت بسرعة مع ان انت اللي بدأت. لان اللي بدأ يواصل صح؟ يواصل. طب انت وقفت اللي قلت هدنة ليه؟ بس يبقى انت ضعيف. يبقى انت انهارت. أما البند الأول فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام. ثم نعطونا السنة دول تعالوا تعالوا السنة الجاية. خلاص شكرا ما تقدروش تمنعونا بعد كده بقى. كل سنة هنجي لكم. نبينا عهد بقى. خلاص السنة الجاية جاي لكم نعمل عمرة. أيوة واللي بعدها واللي بعد. خلاص بقى. طيب. فخلاص بقى السيطرة والهيمنة على البيت الحرام انتهت. فهو أيضا فشل لقريش. وليس فيه ما يشفي قريشا سوى أنها نجحت في الصد لذلك العام الواحد فقط. وبس لأن ما تخشوش السنة دي. بس. أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين وحصلت بإذائها خلة واحدة فقط. صفة واحدة بس. اللي هي دي ما تدخلوش ما تدخلوش علينا السنة دي. خلاص دي مكسب مؤقت. والتانية لو حد جالك هترجعه لنا. وهنشوف ده بقى فشل زريع قوي بقى لما يجي بقى العمالقة ويعملوا لهم كده كتيبة لتهديد التجارة. هم اللي يقولوا لا 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 الغي الشرط ده الغي اللي يجي لك اوعى ترجعه لنا تخليه عندك. لما نشوف الثقفي الآن لما يجي لهم أبو بصير الثقفي عارف يعني ايه ثقفي؟ من ثقيف اللي منها الحجاج بن يوسف الثقفي. قبيلة قبيلة فيها رجال. طبعا أبو بصير الثقفي صحابي جليل الحجاج سبحان الله شوف جبروته ده لكن كان في الظلم والجور من نفس المكان ونفس القبيلة وده اللي هداية الله تعالى سبحانه يوفق من يشاء للخير ويوفق من يشاء لإيه للظلم والجور بكسب من العبد وسوء طوية من العبد كما بينا كثيرا في باب القضاء والقدر. وهي ما في البند الرابع ولكن تلك الخلة تافهة جدا ده كلام المصنف يعني عايز يبين قلة شأنها ليس فيها شيء يضر بالمسلمين. فمعلوم أن المسلم ما دام مسلما لا يفر عن الله ورسوله حتى لو رجعنا لهم خلاص هو جاي عن يقين ما يرجعش ما يرتدش خلاص عنده إيمان هيصبر بقى ويتحمل عشان كده البلاء لا يزيد المسلم إلا صلابة بخلاف غيره اللي عنده كده زبزبة لو أي خبطة يديك ظهره ويكون عدو لك. إنما المؤمن حقا الابتلاء بيزيده إيه قوة وصلابة. لا يفر عن الله ورسوله وعن مدينة الإسلام ولا يفر إلا إذا ارتد عن الإسلام ظاهرا أو باطنا. فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين مش محتاجين اللي بيرتد مش محتاجين له أصلا مع السلام. طيب زي ما كان مشايخنا يعلمونا كده يقول لك طول ما أنت على الطريق إلى الله هيسقط من حولك الكثيرون لا تلتفت ولا تبكي امضي لأن دي اسمها الغبرة التي لا تصلح للسير لازم تقع في الطريق منك ولا تلتفت فمن كان فيه الخير سيعود ويلحق بك اللي ما فيهوش خير ما تبكيش عليه. فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين وانفصاله من المجتمع الإسلامي خير من بقائه فيه. عشان كده لازم يا إخوة الصف يتطهر ودي من حكمة ربنا في الدين ده يا إخوة لازم الصف يتطهر دايما. يأبى الله عز وجل أن يجعل غبشا في من يسير إليه أبدا لسنته لا يقبل إلا الطيب فقط. فمش ممكن مهما ادعى الإنسان دعاوى الصلاح أن يقبل إلا إن كان حقا من الصالحين أبدا. ليه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فلو مش طيب مش ممكن يقبلك فلابد أن تكشف على الطريق إليه. إن ده دين ده دين يا إخوة يأبى الله أن ينتسب لهذا الطريق من يدلس على الغير إلا ويكشف ويفضح حتى يحق الله الحق بكلماته جل جلاله. عشان كده لا تعجب من فتنة من فتن لأن ده دين ربنا عز وجل دين ربنا عز وجل. وهذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. يبقى اللي يمشي عننا مين اللي أبعده؟ الله، لأن بعده خير لنا، بقاء شر، فبعده خير. بعده إيه؟ خير. زي اللي بيقول كده المثل البلدي، يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسل منك، لا تقرصيني ولا عايز عسل منك. والآخر يقول لك الذباب لا يعطي العسل. في ذباب يعطي عسل؟ ما في والله أبدا، والله الذباب ما يعطي عسلا أبدا. خلاص كده، حتى وإذا لبست الذبابة لباس النحل اسمها ذباب. وأما من أسلم من أهل مكة فهو إن لم يبق للجوئه إلى المدينة سبيل، لكن أرض الله واسعة. ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن يعرف أهل المدينة عن الإسلام شيئا؟ بس خلاص تعب في مكة يروح الحبشة تاني، المشكلة يشوف أي سبيل ويخرج في أي مكان، مش لازم يجي المدينة. وهكذا. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. اللي يجي مسلم فعلا وهنرجعه لهم، ربنا يجعل له إيه؟ مخرج وفرج. ليه؟ لأنه جاء صديقا مثل أبي بصير الثقفي اللي هيجينا رضي الله عنه وأرضاه. والأخذ بمثل هذا الاحتفاظ وإن كان مظهر لاعتزاز لقريش، لكنه في الحقيقة ينبئ عن شدة انزعاج قريش وهلعهم وخورهم. ده شرطهم، ده بيدل انهم ايه؟ خايفين قوي، ضعاف قوي، عارفين ان الإسلام حق. فقول لك هيجي لك ناس من عندنا يخش دينك برجعهم لنا. يعني عارفين انهم على باطل. طيب، وعن شدة خوفهم على كيانهم الوثني، وكأنهم كانوا قد أحسوا أن كيانهم اليوم على شفا جرف هار، لابد له من الأخذ بمثل هذا الاحتفاظ. وما سامح به وسلم من أنه لا يسترد من فر إلى قريش من المسلمين، فليس هذا إلا دليلا على أنه يعتمد على تثبيت كيانه وقوته كمال الاعتماد، ولا يخاف عليه من مثل هذا الشرط. أنا عارف بنياني قوي، مفيش حد يرجع من عندي، فاشترته كما شئتم. خلاص كده، والله يجي من عندكم إن كان صديقا هنرجعه لكم، وهيثبت على الدين، مش محتاجين إن احنا نحتفظ به، وربنا يجعله المخرج والفرج. حزن المسلمين ومناقشة عمر النبي صلى الله عليه وسلم. هنقف بقى عند العنوان ده، لأن ده درس لوحده، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.